أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: المحصل السابع في الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الضفر بدليل. الكلام في المقصد السابع. المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب منعقد لبيان الأصول العملية، وينبغي أولا قبل كل شيء تبيان الفرق بين الأمارات وبين الأصول العملية. وقد أشير في صدر المقصد السادس المنعقد لبيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، أشير هناك إلى الفرق بينها وبين الأصول العملية. وهو أن كل ما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع فهي أمارة، سواء كانت معتبرة كخبر العادل أم لم تكن معتبرة كخبر الفاسق. وكل ما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع بل كان مجرد الوظيفة للجاهل الشاك في وعاء الجهل والحيرة كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل وقاعدة البراءة ونحوها، أو كانت له جهة كشف وحكاية ولكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة كما ادعي ذلك في الاستصحاب، فهو أصل عملي. فعمدة الفرق بين الأمارة والأصل أن الأمارة ما لها جهة كشف وحكاية عن الواقع كانت معتبرة أم لم تكن، بينما الأصل ما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع بل كان مجرد الوظيفة العملية في وعاء الجهل والحيرة أو كانت له جهة كشف وحكاية، إلا أن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة. ثم قبل أن يتعرض قدس سره إلى بيان الأصول العملية، ذكر مقدمة تعرض فيها إلى نكات أربعة. النقطة الأولى تعريف الأصول العملية. وقد تقدم في أوائل هذا الكتاب أن المصنف قدس سره اعترض على تعريف المشهور لعلم الأصول، ثم بعد اعتراضه أضاف مقطعا ثانيا على التعريف حتى يشمل تعريف علم الأصول الأصول العملية. في المقام هنا أشار رحمه الله إلى ذلك المقطع الثاني الذي أضافه على التعريف، فأفاد رحمه الله بأن الأصول العملية عبارة عن القواعد التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الضفر بالدليل، فيرجع الفقيه إليها ضمن شروط خاصة ويستفيد منها. أما توصيف هذه القواعد المسمات بالأصول العملية، توصيفها بما أفاده أي بأنها التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس، توصيفها بهذا الذي أفاده إنما هو لإدراجها في المسائل الأصولية وإخراج القواعد الفقهية عنها. أما وجه الأول أي وجه إدراج الأصول العملية بهذا الوصف والعنوان في المسائل الأصولية، أما وجه الأول فلأن الأصول العملية لا تقع في طريق الاستنباط. لما؟ لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليها حتى تكون من المسائل الأصولية التي هي كبريات القياسات المنتجة بعد ضم صغرياتها إليها، القياسات المنتجة لأحكام كلية فرعية. لما لم ينطبق ضابط المسألة الأصولية عليها على الأصول العملية؟ إذ ليست الأصول العملية إلا وظائف للجاهل بالحكم الشرعي الواقعي، من دون أن تقع في طريق استنباط ليستنتج منها حكم كلي فرعي. فلا بد من تعميم القواعد الأصولية، المن تعميمها لما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، حتى تندرج الأصول العملية في المسائل الأصولية. وأما وجه الثاني، أي وجه إخراج القواعد الفقهية عنها، وأما وجه الثاني فلأن القواعد الفقهية ليست مرجعا بعد الفحص واليأس، بل هي قواعد مجعولة ابتدائية في مواردها، مضافا إلى ما سيذكره قدس سره في مقام الجواب عن قاعدة الطهارة وأمثالها، من أنها ليست عامة وإنما هي قواعد مختصة بأبواب خاصة من الفقه. هذا لو تم هذا الجواب عنده رحمه الله، لما ستعرفون إن شاء الله من أنه يأمر بالفهم عقيد هذا الجواب. النقطة الثانية أن شرط عمدة جريان الأصول العملية عبارة عن الفحص واليأس، بمعنى أن المجتهد لا يحق له الرجوع إلى أصالة براءة مثلا بمجرد الشك في حكم من الأحكام، بل لا بد عليه أولا أن يبذل قصارى جهده في تفحص منابع الفقه والتتبع والتحقيق في مبانيها، فإن عثر على دليل اجتهادي معتبر من علم أو علمي، علم خلوا لتنوين علمي يا نسبة، من علم أو علمي فلا بد من الأخذ به ولا تصل النوبة إلى إجراء أصل عملي. إذ الأصل دليل حيث لا دليل، كما هي المقولة المعروفة في الألسنة. نعم، لو لم يظفر بعد الفحص والتحقيق على دليل معتبر عند ذا وحصل له اليأس عن الظفر بالدليل، عند ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي. فإذا رتبة الأصل العملي متأخرة عن الدليل، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد اليأس عنه لتوقف، لماذا؟ لتوقف وجود موضوع الأصل العملي اللي هو الشك في الواقع. على ماذا متوقف؟ على عدم الدليل عليه، فمعه أي فمع الدليل لا موضوع للأصل ولو تعبدا. النقطة الثالثة أشار قدس سره إلى أن للأصول مدارك، وأن الأصل العملي إذا كان له مدرك ومستند فيجرى، وإلا فلا يجرى. مثلا قبل مثلا، ومدرك هذه الأصول عبارة عن سلسلة عمومات عقلية أو نقلية. مثلا مدرك البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ومدرك الاحتياط العقلي وجوب دفع العقاب المحتمل، ودليل البراءة الشرعية حديث الرافع، حديث التوسعة ونحوهما، ودليل الاحتياط الشرعي أخبار الاحتياط والتوقف، دليل الاستصحاب أخبار لا تنقض، وهكذا. النقطة الرابعة مما بينها في هذه المقدمة أن الأصول العملية تعدادها لا ينحصر بتلك الأصول الأربعة المعروفة من البراءة والاحتياط والتخيير والاستضحاب. بل هناك أصول عملية أخرى تجري في موارد الشبهة الحكمية التي تختص بالمجتهد من قبيل قاعدة الطهارة. مثلا الجارية في الشبهة الحكمية، كما لو شككنا في طهارة حيوان متولد من نجس العين وطاهر العين، فإن المرجع في الحكم بطهارته قاعدة الطهارة، وهي مما تختص بالمجتهد لأنها من الشبهة الحكمية. لأنها من الشبهة الحكمية وعندها والرجوع إليها، أي إلى قاعدة الطهارة، لا يكون إلا بعد الفحص واليأس. إذ لو وجد الفقيه على دليل نص على طهارة هذا الحيوان أو نجاسته كان هذا الدليل هو المرجع دون قاعدة الطهارة، وعندها فالتعريف المذكور للأصول العملية بأنها التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس مما ينطبق على قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية. وعليه فما الوجه في إخراجها عن الأصول العملية وإدراجها في القواعد الفقهية؟ بين قدس سره في النقطة الرابعة بقوله: والمهم منها أربعة نقاط. إليه بين السر في عدم ذكر الأصوليين في علم الأصول غير الأصول العملية الأربع المعروفة من البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، مع أن الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية التي تكون من المسائل الأصولية مما لا تنحصر بها، أي مما لا تنحصر بتلك الأربعة المعروفة. فأفاد رحمه الله في وجه ذلك أمرين: الأمر الأول أن تلك الأصول الأربعة المعروفة هي محل الخلاف بين الأصحاب، ويحتاج تنقيح مجاريها إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام، فتعرضوا لها. بخلاف مثل قاعدة الطهارة، يعني ما تختص بس بقاعدة الطهارة، لا بمثلها، يعني هي وأمثالها. بخلاف مثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية، فإن حجيتها مما لا تحتاج إلى النقض والإبرام، بل هي ثابتة ومسلمة عند الكل من دون خلاف فيها ولا كلام، فلا حاجة إلى البحث عنها في علم الأصول. الأمر الذي لم يتعرضوا لها. الأمر الثاني من الأمرين أن تلك الأصول العملية الأربعة المعروفة أصول عملية عامة جارية في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، ومثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية لا تجري إلا في باب واحد، وهو باب الطهارة والنجاسة، فهي مختصة ببعض أبواب الفقه بخلاف غيرها من الأصول الأربعة، فإنها عامة لجميع أبواب الفقه. ثم أمر قدس سره بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى ضعف ما أجاب به ثانيا، وذلك فإن اختصاص مثل قاعدة الطهارة ببعض أبواب الفقه مما لا يسوغ إهمالها وعدم طرحها، وإلا إذا هذا نخلي معيار، وإلا لزم خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول. لما؟ نظرا إلى عدم إفرادها في جميع أبواب الفقه كالبحث، هذا بالمصداق أو صغرى من صغرياته، كالبحث عن دلالة النهي عن الفساد، كالبحث عن دلالة النهي في العبادة على الفساد، حيث أن هذا مما يختص بباب العبادات ولا يجري في سائر أبواب الفقه. سيلزم على وفق الجواب الثاني خروج هذا الباحث عن علم الأصول، مع أن هذا البحث مسألة أصولية بلا كلام. فالنتيجة بعد الأمر بالفهم أن الوجه والدليل في إخراج مثل قاعدة الطهارة عن علم الأصول وإدراجها في القواعد الفقهية هو الوجه الأول، أو هو الأمر الأول مما ذكره قدس سره. قال رحمه الله: المقصد السابع في الأصول العملية. قبل ما أن يبين تلك الأصول واحدا واحدا، ذكر مقدمة تعرض في هذه المقدمة إلى نكات أربعة. النكتة الأولى تعريف الأصول العملية، اللي يشير لذلك قوله: وهي التي ينتهي إليها المجتهدون. وهذا الذي يبينه هنا هو قد أضافه قدس سره في نهاية تعريف علم الأصول، بعد أن اعترض على المشهور، على تعريف المشهور لعلم الأصول، أضاف مقطعا أخيرا قال: أو التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس. هذا راح يشير إلى في المقام في تعريف الأصول العملية، قال: وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس. هذه النقطة الثانية: ما شرط جريان هذه الأصول؟ شرط جريانها عبارة عن الفحص واليأس. بدون فحص وحصول اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي لا تصل نوبة علما إلى الأصل العملي. قال: بعد الفحص. من هذه البعدية يستفاد أن رتبة الأصل العملي متأخرة عن الدليل الاجتهادي. لماذا؟ لتوقف وجود موضوع الأصل العملي اللي هو الشك في الواقع على عدم الدليل عليه، فمعه أي فمع الدليل على الحكم الواقعي لا موضوع للأصل ولو تعبدا. ثم قال: بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل. مما دل في بعض النسخ مما، وفي بعض النسخ ما دل. المعنى واحد. هذا الماء بيان لقوله: وهي التي ينتهي إليها المجتهد. يعني الأصول العملية هي تلك القواعد التي ينتهي إليها المجتهد، بيانا مما، يعني من الوظائف. مراد من ماء الموصولة الوظائف، يعني من الوظائف التي دل عليها. إنما جاب الضمير هنا عليه مذكر باعتبار رجع إلى لفظ الموصول وهو ما. أما معنى الموصول الوظائف، من الوظائف التي دل عليها حكم العقل أو دل عليها عموم النقل. هذه إشارة إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أشار قدس سره علما إلى أن لهذه الأصول مدارك إلى مستندات إلى مدرك، ومدرك هذه الأصول عبارة عن ماذا؟ عن سلسلة عمومات عقلية أو نقلية. قال مما من الوظائف التي دل عليها حكم العقل، حكم العاقل من قبيل ماذا؟ من قبيل البراءة العقلية المسندة علما إلى قبح العقاب بلا بيان، يعني مستند ومدرك البراءة العقلية ماذا؟ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أو دل عليها عموم النقل كالبراءة الشرعية المستندة علما إلى حديث الرافع. عموم يا فقرة حديث الرفع الدل على البراءة الشرعية، ما لا يعلمون هذا عام يشمل ماذا؟ يشمل كل من شك في حكم من الأحكام ولم يعلم ولم يصل إليه بيان، لم تصل إليه حجة، فحص وبحث وما عثر على حجة، عند ذلك ماذا؟ ما لا يعلمون ينقح له الموضوع. أي موضوع؟ موضوع الرجوع إلى البراءة الشرعية. والمهم منها النقطة الرابعة، يعني يبين أن الأصول العملية ما تعدادها ما ينحصر بهذه الأربعة، لو أنه عندنا هناك أخرى تدريس الشبهات الحكمية، غاية الأمر أنه في الأصول ما استقل لها بحث مستقل وما بوب لها باب مستقل وفصل مستقل. المهم منها اللي تعرض لها الأصولي هي هذه الأربعة. قال والمهم منها أربعة. صار الآن في مقام الجواب والاعتذار عن أمثال قاعدة الطهارة، مع أن تعريف المذكور للأصول العملية مما ينطبق على قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية أيضا. إذا ما الوجه في إخراجها وإدراجها في منه وإدراجها في القواعد الفقهية؟ فبين قدس سره في هذه النقطة السر في عدم ذكر الأصوليين في علم الأصول غير الأصول العملية الأربعة المعروفة، مع أن الأصول العملية اللي تجري في الشبهة الحكمية اللي تكون من المسائل الأصولية مما لا تنحصر في هذه الأربعة. إذن ما الوجه في إخراجها؟ أفاد أمرين في وجه ذلك. الأمر الأول، أو بل هو في هذا المقام يجي هناك إلا أن البحث عنها، قال فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارة ذلك المورد، اشتبه بمن؟ بالشبهة الحكمية. يجي أكد على أن قاعدة الطهارة اللي تجري في الشبهة الحكمية، مو قاعدة الطهارة اللي تجري في الشبهة الموضوعية. ليش؟ أما قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية فهي مما لا ينتهي إليها المجتهد، هي بالعلم بالحكم الكلي. كيف العلم بالحكم الكلي؟ المقلد بنفسه يجوز له أن ماذا؟ إجراء أصالة الطهارة في الشبهة الموضوعية. مثلا لو شك المقلد المكلف العادي، لو شك في طهارة الماء الموجود في هذا الإناء ولم مع عدم العلم بحالته السابقة، فحينئذ يحق له أن يحكم بمن بطهارة هذا الماء ويرتب آثار الطهارة عليه، يجري أصالة الطهارة. فإذا هذه القاعدة، قاعدة الطهارة اللي تجري في الشبهات الموضوعية، هي مما لا ينتهي إليها المجتهدون. احنا اللي يريد نبحث عنه في المقام قاعدة الطهارة اللي تجري في الشبهة الحكمية اللي هي تختص بالمجتهد، لان المجتهد هو الذي يشك في ان هذا التكليف، في انه واجب او ليس واجب، حرام او ليس حرام، مستحب او ليس طاهر او ليس، وامثال ذلك، هو الذي يشك في المكلف به فيجري الاحتياط وهكذا. قال: فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية؟ قال: فإن مثل قاعد الطهارة وإن كان مما ينتهي إليها، على نسخة إليها أقرأ، وإن كان مما ينتهي إليها، ضميرها يرجع للأصول والقواعد، يعني قاعدة الطهارة وأمثال قاعدة الطهارة، وإن كان مما ينتهي إليها المجتهد فيما لا حجة، المجتهد ما موجود بس هو فاعل ينتهي، مما ينتهي المجتهد إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، فحينئذ ينطبق عليه التعريف المذكور للأصول العملية. إذن ليش خرجوها ما بحثوها في الأصول؟ قال: إلا أن البحث، على الجواب الأول، إلا أن البحث